يتحد ويتصدق. وبعض الناس لضعف إيمان عنده الآلاف ولا يتصدق. نعم.
حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف.
يعني أبو مسعود الأنصاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فيذهب أحدنا إلى السوق يحمل المتاع بالأجرة ثم يتصدق بها. وبعد ذلك وسع الله على الناس وفتح الفتوح صار الواحد منهم له اليوم مئة ألف. هذا في زمانه، لكن اليوم عندنا عندهم ملايين مئات الألوف. اليوم في زماننا عندهم مئات الألوف. في زمن ابن مسعود يقول صار بعد ذلك الواحد منهم اللي يحمل صار عنده الآن مئات ألف. ولكن لو رأى هذا الزمان اللي عندهم آلاف مئات الألوف. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة.
نعم، هذا فيه دليل على أن الصدقة حجاب من النار، تكون وقاية ولو بنصف الشق النصف ولو بنصف تمرة، فإنه يجتمع مع الفقير شيء، المهم يتصدق الإنسان ولو بقليل، لكن كونه لا يتصدق هذا هو الذي يضره. أما إذا تصدق ولو بالقليل فهذا فيه خير. نعم نعم. إذا كان على فقير على فقير لا بأس، يعني يظنه فقير وليس بفقير، لا أجره كامل كما سيأتي قصة الرجل الذي تصدق على غني فتحدث الناس على غني ما دام تحرى حتى ولو زكاة على الصحيح، ما دام تحرى وغلب على ظنه فقد حصل أدى ما عليه، حصل على الأجر. نعم.
حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي هذه البنات بشيء.
من ابتلي من ما عندك من ساكتة من ابتلي من هذه الناس
فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
نعم، وفي رواية من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وهذا لا بد منه الإحسان، إحسان إحسان التربية يربيهن ويحسن إليهن فيكون له سترا من النار. والأولاد كلهم ابتلاء، الذكور والإناث، لكن الذكور قد يستقلون عن أبيهم إذا كبروا بخلاف الإناث فإنه يحتاجن إلى رعاية حتى بعد الكبر. وفي هذا الحديث أن عائشة ما وجدت إلا ثمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة ما فيه إلا ثمرة، وأحيانا ما فيه ثمرة واحدة، فأعطتها هذه المرأة التي معها ابنتان، المرأة في الحال قسمت نصفين، شقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت واحدة ولم تأكل شيئا، قدمت ابنتها على نفسها وخرجت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. وفي قصة أخرى أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنتان تسأل فوجدت عائشة في البيت ثلاث تمرات فأعطتها هذه المرأة ثلاث تمرات، فالمرأة أعطت كل واحدة من البنتين تمرة ورفعت إلى وأبقت لنفسها تمرة، لكن البنتين أسرعتا كل واحدة أكلت التمرة قبل أن تأكل الأم، فلما أرادت الأم أن تأكل التمرة الثالثة رفعتها إلى فيها نظرت إليها ابنتها يريدان ينظر إليها، فلما رأت أنه ينظر إليها عدلت عن أكلها وشقتها بين ابنتيها التمرة الثالثة وعرضت كل واحدة نصفها وعائشة تنظر. فلما خرجت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بالذي فعلت قال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة عاثرت بها على نفسها ولم تأكل من التمرة الثانية. نعم.
باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، بقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
نعم، هذا معقول الفضل الصدقة الصحيح الشحيح الصحيح. الشحيح يعني الذي يشح بالمال لكونه في وقت الصحة والعافية ويعمل أنه يعيش، فلهذا يشح بالمال. فإذا أنفقه مع صحته وشحه فهذا هو الأفضل، بخلاف المريض. المريض الذي يشرف على الموت يهون عنده المال ويرخص، يكون مال رخيص. إذا أشرف على الموت صار في مرض الموت صار مال رخيص، صار يستطيع ينفق ويبذل ويهون عليه. لكن إذا كان صحيح شحيح وقت صحته وشحه يعمل أن يعيش ويخشى الفقر ويعمل الغنى ثم تصدق في هذه الحالة، هذا هو الأفضل. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. حث على الصدقة. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا يعني أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا أفضل الصدقة بالنسبة لحال الشخص. بالنسبة لحال الشخص أن يصدق وهو صحيح شحيح. أما بالنسبة للمال فخير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى. وبالنسبة للمتصدق عليه فالصدقة على القريب المحتاج أفضل. وبالنسبة لكيفية الإنفاق فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية. فالصدقة في وقت الصحة، صحة الإنسان وشحه، هذا هو الأفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، لا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، واشرفت على الموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قاربت الروح بلوغة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان فلان. تقر تقول: فلان أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وفلان له علي كذا. رخص المال، إذا صار الإنسان في مرض الموت صار المال رخيص، ينفق يوزع فعلا. لكن في وقت الصحة تجد المال عزيز وغالي. فإذا أنفق في هذه الحالة وقت الصحة والقوة والنشاط فإن هذا هو الأفضل. نعم.
باب حدثنا.
نعم، في وقت الصحة والشح. أما بالنسبة بالنسبة للمال فالصدقة ما كان عن ظهر غنى أفضل، لكن المال الكثير. وأما بالنسبة للمتصدق عليه فلا، الفقراء الأقرباء القريب المحتاج. نعم.
باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كان الطول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
في هذا الحديث حصل فيه وهم بعض الرواة، والصواب فكانت زينب وأطولهن يدا ليست سودة، وكانت زينب أطولهن يدا. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنا أيهنا أسرع لحوقا بك، فقال أطولكن يدا، فصرنا يتطاولنا يقصها اليد بالقصبة. ثم علم بعد ذلك أن المراد بطول اليد النفقة، النفقة والصدقة. فكانت زينب أطولهن يدا، أما فصوابه كانت زينب أطولهن يدا، ونبه على هذا الشارع. ويؤيده الواقع، فإن زينب أسرعهن لحوقا في النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما سودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية، سودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية. ولهذا ذكر المؤلف قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكر زينب، باتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب كان زينب أسرعهن. وفي في صحيح مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلغ كانت فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل وتتصدق، كانت زينب تدبغ الجلود، تعمل وتتصدق، تشتغل فإذا حصل فيها تصدقت بها، فكانت طولهن يدا المراد الصدقة، ليس المراد طول اليد. في الأول كنا ظننا أن المراد طول اليد فصرنا يقصها بالقصبة، ثم تبين لهن أن المراد النفقة، طول اليد النفقة. نعم.
باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
نعم، هاتان الترجمتان احداهما بيان صدقة العلانية والثانية بيان صدقة السر. والأصل أن صدقة السر أفضل، أفضل من صدقة العلانية، هذا الأفضل. لكن قد تكون صدقة العلانية أفضل إذا ترتب عليها مصلحة، كان يكون اقتدابه في ذلك، كما في قصة الأعراب الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومجتبئ النمار ثيابهم مقطعة مخرقة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وقال تصدق رجل من ديناره من درهم من صاع بره، فجاء رجل بصرة طعام كادت يده أن تعجز عنه، بل قد عجز. ثم تتابع الناس وقت ذوقه حتى اجتمع كومان من طعام، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل تصدق علانية، أتى بسرة كادت يده تعجز عنها فاقتدى به الناس، فصار صدقة العلانية أفضل في هذه الحالة لأن الناس اقتدوا به. فإذا كانت صدقة العلانية يحصل بها اقتداء يقتدي به الناس ويتتابعون فهي أفضل في هذه الحالة إذا مع الإخلاص. أما إذا لم يكن يترتب عليها مصلحة فصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه بيان أن هؤلاء المؤمنون ينفقون أموالهم أحيانا سرا وأحيانا علانية على حسب المصلحة. وقال في الآية الأخرى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا هو الأصل أفضل إذا أخفاها، إلا إذا ترتب عليها مصلحة فتكون صدقة العلانية أفضل. وكذلك الحديث المؤلف في الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، فلا تنفق يمينه. هذه الأدلة تدل على أن صدقة السر أفضل وهذا هو الأصل، إلا إذا ترتب على صدقة العلانية مصلحة كالاقتداء كاقتدابه، كما في قصة الرجل الذي تصدق بكف من الطعام واقتدى به الناس، فإنه في هذه الحالة أفضل. نعم.
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد
اللهم صل.
يقول أحسن عليك، هل يجوز أن تدعو في الصلاة المكتوبة لوالديك ولفلان من الناس، أم لا بد من اقتصار على الدعاء للنفس؟
لا بأس أن تدعو في الصلاة لك ولسائر المسلمين ولوالديك ولسائر المسلمين.
نجمع صدقات لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وأحيانا نأتي لطلاب الحلقة بعشاء من هذه الصدقات، ونأكل نحن المشرفون من معهم، فهل علينا حرج في ذلك؟
إذا كانت صدقة وتبرعات الصدقة للمحتاجين هذه تخصص المحتاجين، إذا كانت صدقة أو زكاة للفقراء فقط، أما إذا كانت لمصلحة الحلقة وتبرعات الحلقة وما ينوبها وما يحتاجه متطلباته هذه عامة لهم ولغيرهم، أما إذا كان مخصص للفقراء فلا يعطى إلا الفقراء، يوزع على المحتاجين، أو كان الزكاة تعطى الفقراء فقط، أما إذا كانت تبرعات خيرية تبرعات للحلقة وما ينوبها وما يصلحها هذا عام يشمل منها عشاء. نعم.
إذا لم يجد من يأخذ المال منه هل يؤجر على نيته؟
نعم يؤجر على نيته، وإن كان يؤجر على نيته لكن كونه يؤخذ منه ويؤجر على النية وعلى العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة قبل أن لا يوجد من لا قبل أن يأتي الزمان الذي لا تقبل فيه، لأنه يفوته أجر العمل، وإن كان يحصل على أجر النية، فإذا صدق بالصدقة ووجد من يقبلها حصل له أجر النية وأجر العمل ثواب المال الذي أخذ، وإذا نوى ولم يجد من يأخذها صار له أجر النية وفاتها أجر ثواب المال لأنه ما أخذ بقي عنده. نعم هنا نوى وفعل أيضا، هو نوى وبذل، يؤجر على النية ويؤجر على عمله الذي وجهوده كونه يبذل ويعرض ويطوف بها، لكن فات أيضا أجر المال الذي أخذ ما أخذ المال.
يقول
فكان هذا حاصل على أجر النية وأجر العمل الذي عمله، يكونه أخذها وطاف بها وعرضها كل هذا عمل يؤجر عليه زيادة على النية، ومن أخذت منه يزيد على ذلك أجر ثالث وهو ثواب المال الذي أخذ. نعم. فكان الذي يؤخذ الآن يؤجر بثلاث أنواع من الأجر، النية والعرض والوسيلة والمال الذي أخذ، وإذا لم تؤخذ منه فاته الأجر الثالث وحصل على الأجرين. نعم.
هل تتبع صفة التربية لله عز وجل؟
نعم.
هل تتبع صفة التربية؟
يربيها.
نعم.
يربيها أحدكم كما يربي أحدكم فلوة. نعم يقال إن الله يربي، على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعباده المؤمنين، لكن ما يشتق الله اسم قال المربي، لا على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعباده المؤمنين. نعم من باب الإخطار وإثبات هذا الشيء. نعم على لفظها. نعم مثل يمكرون ويمكر الله على لفظها. نعم يربي الله تعالى يربيها، وفي الحديث يربي ويربي بمعنى واحد، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. نعم.
هل يعطى الذين يسألون في المساجد ولا يعرف حالهم ولو من شيء قليل؟
إذا ثبت حالهم نعم يعطوا ولو شيء قليل، لأن السائل له ثلاث أحوال، السائل الذي يسأل في المسجد له ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن تعلم أنه محتاج وفقير، هذا تعطيه من الزكاة ومن غيرها مستحق. الحالة الثانية أن تعلم أنه غير محتاج وأنه كذاب، هذا لا يعطى من الصلاة، يزجر ويمنع ويؤدب من قبل الأمور، وعليه الوعيد الشديد، لا يزال أحدكم يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجه مزعة لحم. الحالة الثانية أن تجهل الحالة ما تدري، هذا تعطيه لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم، تعطيه ما تيسر. نعم.
رجل دخل
وداخل من قول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل يعني السائل، أما حديث للسائل حق وإن جعل فرس هذا رواه أبو داود في السنة في سند ضعيف. نعم لكن قد يستأنس به. نعم على هذا هم على هذه الأصناف الثلاثة، لكن لو علم حالهم قد يكون محتاجا ثلاثة. نعم
رجل دخل المسجد فوجد أنهم انتهوا من الصلاة ورأى رجلا يصلي فأتم به هذا الرجل داخل، فما حكم ذلك؟
لا بأس لا بأس، كابن عباس وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وأتم به فصلى ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. نعم
هل
نعم هو إذا صف بجواره نوى الإمام عرف أنه صلي معه. نعم
هل يجوز المرأة أن تصدق من بيت زوجها بدون إذنه؟
سيأتي إن شاء الله التراجم الآتية مؤلف يذكر عدة تراجم. نعم والأصل تصدق بالشيء إذا كان هناك إذن عام، إذن عام تصدق، وكذلك تصدق بالشيء الذي الطعام الذي يحسن الطعام الذي يفسد يفسد فساد تصدق، وكذلك ما أذن فيه الزوج إذن العام، أما ما سوى ذلك فلا بد من الإذن، لا تصدق إلا بإذن استأذن. إذا كان في إذن عام وقال أنا أذن لك أن تصدق بأشياء أو بمقدار معين فتصدق، وكذلك الطعام الذي يخشى فساده وما زاد على ذلك لما لم يزد فيه إذن عام، قال تصدق إذا جاء سائل صدقي بعشرة أو بعشرين وثلاثين هذا تصدق، وكذلك الطعام الذي يخشى. أما إذا تصدق بخمسين أو سبعين هذا يحتاج إلى إذن خاص لأنه ما أذن فيه لا إذن عام ولا هم من الطعام الذي يفسد. نعم 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 هذا لا بأس يخشى فساده صدق. نعم نعم
يقول إذا أعطيت الفقير زكاة التمر من زكاة التمر هل يجوز أن أشتريها منه؟
لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما حمل رجل على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي صدق به عليه وأراد أن يبيعه ظن عمر أنه يبيعه برخص فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعه ولا لا تشتري ولا تعد في صدقتك فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إذا صدق الصدق على فقير لا تشتريها منه لا تعد في صدقتك. نعم لأن هذا وسيلة إلى أنه إذا أعطاك الفقير إذا كنت ما في حاجة أعطني إياه ثم الفقير يراعيه ينزل من ثمنه فسد الباب لا يشتري فهما كانت الحال بقليل أو كثير لأن هذا أخرجتها لله ينبغي أن لا تتبعه همتك. نعم نعم ولا وجدها في السوق ما دام الفقير هو الذي يبيعها، أما إذا باع على شخص آخر واشترى شيء آخر لكن نفس الفقير تصدق به لا تشتري لا في السوق ولا في غيره ولو لا تشتري الشيء الذي تصدقت به خرجت لا تشتري. نعم سدا للباب. نعم
يقول اجمع احيانا بعض تبرعات الناس ثم احيانا يكون لا يكون معي نفقه خاصه بي فاقوم بالاخذ منها ثم بعد ان احصل على مال اردها من التبرعات.
ليس لك ذلك، الواجب عليك ان تتبرع ولا تأخذ منها لأن هذا وسيلة بعض الناس تساهل، بعض الناس يقول أنا أحتاج وأقترب من هذا المال اللي عندي ويجي الشهر شهرين وبعض يجي السنة سنتين وأحيانا ينسى، هذا ما يصلح. الواجب على الإنسان أن يتبرع ولا يأخذ من المال هذا، خذ من غيره أو اقترب أحسن من كونك تأخذ من المال اللي جمعتها صدقات أو مشاريع خيرية لا تأخذ منها شيء. نعم
إذا اشتريت أكياس من الأرز والعدس وبلغت نصابا فهل أقوم بزكاتها؟
إيش إذا اشتريت أكياس
من الأرز
نعم
أو العدس ثم بلغت نصابا فهل أقوم بزكاتها؟
لا إنما هذا في أصحاب الحبوب والثمار أصحاب الدساتين يخرجون، أما أنت اشتريت هذا الطعام اشتريته لتأكله أو لتبيعه، إن كنت اشتريته لتبيعه وأعددته للبيع وبلغ نصاب وحال عليه الحول زكاة، أما إذا اشتريت عندك في البيت لتأكله ما في زكاة. نعم
أي حال يكون تشبيك الأصابع في الصلاة نهي عنه؟
إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة، لأنه في حكم المصلي. أما إذا صلى فلا بأس، إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك في الأصابع، أما إذا صلى انتهى. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي وسلم من ركعتين يظن أنه سلم من صلاة، قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، دل على لا بأس من تشبيك الأصابع بعد الصلاة، إنما هذا قبل الصلاة، لأن الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي، والمصلي ممنوع من التشبيك. نعم.
أنا موظف في التدريس ولكني أحيانا أفرط في العمل وأندم على ذلك.
ولكني أحيانا إيش؟
أفرط في العمل.
نعم.
وأندم على ذلك، فهل الراتب الذي أكسبه يعتبر خبيثا وحراما؟ وماذا أفعل بهذا المال الذي أخذته بالتفريط؟
نعم، عليك أن تخرج مقدار التفريط هذا، تخرجه في المصالح العامة إذا لم يمكن رده إلى بيت المال. نعم. بنية التخلص منه.
أسئلة كثيرة من أسئلة أحسن الله إليك تتعلق بمسألة الطلب منكم أحسن الله الدعاء للمسلمين خاصة بهذه الأيام أيام كذا.
نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين ويؤيدهم ويؤيد المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، نسأل الله أن يخذل أعداءهم الكفرة وأن يشتت شملهم ويقذف الرعب في قلوبهم ويخالف بين كلمتهم ويجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه ولي ذلك، نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم، نسأل الله أن يبصرهم بدينهم وعقيدتهم. الواجب على المسلمين أن يتعلموا ويتفقوا ويتبصروا، لأن في وقت الفتن كهذه الأيام تشتبه الأمور، تشتبه الأمور على كثير من الناس، خصوصا ما يتعلم بالعقائد من الموالاة، موالاة المؤمنين وموالاة الكفار والتولي وإعانة المؤمنين وإعانة الكافرين والمساعدات وما أشبه ذلك، هذه مسائل اشتباه. فالواجب على طالب العلم أن يتبصر، يكون تبصر بصيرة، فقه في دينه، يدرس النصوص ويتفقه حتى يعلم حكم الله فيها ويبحث مع أهل العلم عما أشكل عليه. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والبصيرة في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، ثبت الله الجميع على الهدى وتوفانا على الإسلام وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني.
يدي، نعم، في يدي. نعم.
فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله
ينفق.
وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هي بيان حكم ما إذا تصدق الإنسان وتحرى أن يكون من يضعه في يده محتاجا وأن يكون أهلا لها، ثم أخطأ في اجتهاده ووضعه في يد غني. ولهذا قال مؤلف: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني فصدقته مقبولة إذا تحرى واجتهد مع الإخلاص فصدقته مقبولة لأنه أدى ما عليه، وسواء هذا في صدقة الفرض أو صدقة النفل حتى الزكاة. المهم أن يتحرى حتى يغلب على ظنه أن من وضع في يد أهل لذلك فإنه في هذه الحالة تكون مقبولة وصحيحة، ولو تبين بعد ذلك أنه ليس أهلها، خلافا للنووي القائل أنه إذا تبين أنه غني فإنها لا تجزئ. الصواب أنها تجزئ كما في هذا الحديث، في هذا الحديث أن الإنسان إذا تحرى الصدقة وبذل وسعه في طلب إعطاء الفقير ثم أعطاها ليس من ليس أهل من أهلها فهي صدقة تثاب عليها نفلا أو فرضا. وفي قوله فأتي فقيل له، فأتي فقيل له أي أتي في المنام كما في رواية الطبراني ذكرها الشارح، أتي في المنام فقيل له أما صدقتك على سالم فلعله أن يستعف. في رواية مسلم عقبة: أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت. وفي رواية الطبراني: إن الله قد قبل صدقتك. وفي هذا الحديث فائدة لمن أعطيت له أن يعتبر، لعله أن يعتبر. فالغني لعله أن يعتبر فيوفق مما أعطاه الله، والزاني لعله أن يستعف عن زناه، والسارق لعله يستعف عن سرقته. وهي أن النية المتصدق إذا كانت صالحة تقبل صدقته ولو لم تقع المواقع موقعها. نعم.
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن.
نعم. وهذا الترجمة فيها بيان إذا تصدق على ابنه ولا يشعر، يعني فله أجر متصدق. وهذه الترجمة خالف الترجمة السابقة، السابقة إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، لأنه صدق بنفسه. أما هذا الثاني وكلها الحديث وكلها إلى شخص آخر ينفقها فوضعها في يد ابنه، كما قال بعضهم من عبر في ذلك بنفس الشعور، وفي التي قبلها بنفس العلم، لأنه متصدق في الأولى بنفسه فباشر الصدقة بنفسه، وأما الثاني فإنه وكلها إلى غيره فناسب أن ينفي عن صاحبه صدق الشعور. وفي هذه القصة أن معن بن يزيد خاصم أباه، وذلك أن أباه يزيد وضع دراهم عند رجل في المسجد وعهد إليها أن يتصدق بها، فجاء ابنه فأخذها فأتى بها إلى أبيه وقال: هذه الدراهم الذي وضعتها في المسجد. فقال: والله ما إياك أردت، أنا ما أريد سوقك إياه، سوقيها فقير غيرك. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبقى الصدقة لمعن وقال لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معمر. يزيد النوى تكون الصدقة على الفقراء حصل على المئة، ومعن أخذها صرف في يده فهي له. وهذا والله أعلم في غير الزكاة، لأن الزكاة لا تدفعها إلى أصله ولا إلى فرعه، لكون يجب عليه أن ينفق عليه كما دلت على ذلك النصوص. وفي هذا الحديث دليل على العمل بالمطلقات، لأن ما يزيد أعطى هذا الرجل في المسجد وأعطاه قد تصدق به، وهذا جاء إليه ابنه وأعطاه إياه. وفيه دليل على جواز كل إنسان يتحدث بنعم الله عليه ويذكر المواهب الربانية الذي أعطاه الله إياه، ولهذا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي فخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا، لكن هذا إذا لم يكن فيه إيذاء لأبيه، وإنما الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف من وجهات النظر. وهذه فائدة نفيسة، أن محاكمة الأب وابنه لا يكون عقوقا إذا لم يكن فيه إيذاء للأب، وإنما يكون الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف فيه من وجهات النظر. فيزيد يقول أنا ما أريد أن تأخذ الصدقة، ومعنى قال لا أنا أخذتها، فتخاصم إليه ففصل بينهما وقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى. أنت يزيد لك نيتك أن تصدق على فقير وصلت لك، حصلت على الأجر، وأنت يا معنى أخذتها فلك ما بيدك. هذه خاصمة، وهذا حكم، لكن ليس في إيذاء للأب، خلاف ما إذا خاصم الابن وأباه آذاه جره إلى المحاكم، لا، هذا من العقوق. سواء السلامة والعافية. في جواز الاستحلاف في الصدقة، قال والله ما إياك أعرف حلف يزيد. في أن المتصدق له أجر النية، المتصدق له أجر النية سواء صادف المستحق أو لم يصادف. وفي من الفوائد أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. الهبة إذا وهبه لا يرجع، وإذا تصدق لم يرجع له، ولهذا ما رجع على الصدقة، ولم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم يرجع على الدراهم، قال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. نعم. نعم. من أهل البيت إذا كان بني هاشم، مو كل الأب، إذا كان بني هاشم بني المطلب لا تحل لهم الزكاة، أما الصدقة فهو لا بأس في الزكاة المفروضة لا تحل. ها؟ إذا عرف ما تجزي يقضيه، وهو لا يحل له أن يأخذ إذا كان من بني هاشم وبني المطلب. نعم. يقول إنها أوساخ الناس، لا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد. نعم.
باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا
ترجمة عقدها المؤلف، قال باب الصدقة باليمين، يعني باليد اليمنى، يعطيها باليد اليمنى. والشاهد قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قد تصحبت على بعض الرواة في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، تصحفت على بعض الرواة، وهنا ما حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، واليمين هي تنفق والشمال هي التي لا تعلم، تصحف على بعض الرواة كما في صحيح مسلم ساق المسلم هذا الحديث بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلاب حصل انقلاب على بعض الرواة فجعل الشمال هي التي تنفق واليمين هي التي لا تعلم. وفي هذا الحديث فيه فضل هؤلاء السبعة، والمراد سبعة أصناف، إن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وهذا الظل أضافه الرب إليه، أضافه النبي إلى ربه، فهو وصف لله عز وجل يليق بجلاله سائر صفاته، وليس هو ظل العرش كما قال النووي أو غيره، لأن هذا ظل أضافه الرب إلى نفسه، والأصل أن ما أضيف إلى الله هو وصف يليق بجلاله وعظمته. سبعة يظلهم الله يعني سبعة أصناف، ويتشمل الرجال والنساء ما عدا الإمام العادل، الإمام العادل لا يكون إلا من الرجال، إمام لا يكون إلا من الرجال، لا يفتح قوم ولا أمره امرأة، وبدأ بالإمام العادل لعموم نفعه، لأن الإمام العادل المراد ولي الأمر وإمام المسلمين والملك رئيس الدولة، هذا الإمام العادل له فضل عظيم، لأن الله تعالى يؤمن به السبل، ولأن الإمام العادل يقيم الحدود ويفصل بين المتنازعين ويرد وينتصف المظلوم من الظالم ويتأمن السبل، ويقيم الله به العدل وتأمن فيه السبل، فيحصل في الإمام العادل مصالح عظيمة لا تعد ولا تحصى، علق الله بولاة الأمور مصالح لا تعد ولا تحصى، ولهذا أمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا ولاة أمورهم، ولو كان الإمام عاصيا ولو فاسقا ما لم يرى كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو فسق ولو عصى، لأن المفسدة التي تنشأ من الخروج عليه عظيمة تزيد على مفسدة المنكر الذي يفعله، والقاعدة إن جاءت في درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، مفسدة الخروج على ولي الأمر يترتب عليها فتن عظيمة، إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال أحوال الناس في الاقتصاد والزراعة والتجارة، ويموت بعض الناس ويموت بعضهم في بعض، وتتدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد، وتأتي فتن كثيرة لا ولا هو الآخر تقضي على الأخضر واليابس، هذه مفاسد عظيمة ما ترتكب في مقابلة مفسدة منكر يفعله ولي الأمر أو معصية أو كبيرة أو كبائر كظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو أخذ بعض عقود الناس أو عدم توزيع المال توزيعا شرعيا، فهذه مفاسد لكنها مفاسد قليلة بالنسبة إلى مفسد الخروج عليه، والنصيحة تبذل من قبل أهل الحل والعقل والعلماء، فإن قبل فالحمد لله وإلا ما قبل فقد أدى الناس ما عليهم وليس لهم الخروج إلا إذا كفر كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه ووجد البديل وكان الناس عندهم استطاعة بهذه القيود، إذا وجد البديل كفرا إلا كما في الحديث إلا ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ثلاثة أوصاف مع وجود البديل، يوجد مسلم ولي أمر يحل محله، أما إذا لم يجد الله ولي كافر حكومة كافرة تذهب وتأتي حكومة كافرة أخرى حكومة عسكرية انقلابية كافرة ما يحصل مصر. وكذلك لا بد من الاستطاعة والقدرة وإلا فلا، فالإمام العادل له فضل عظيم ولهذا بدأ به، لأن الله تصلح به العباد والبلاد، ولهذا لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصلح إصلاحات عظيمة، والمدة قليلة سنتين حصل إصلاحات عظيمة لا حصر له ولا لها، حتى ضم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنه وأرضاه، الإمام العادل هذا أول السبع الذي يظلهم الله في ظله وما ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. ويشمل أيضا المرأة الشابة إذا نشأت في عبادة الله كذلك. المراد سبعة أصناف. ورجل قلبه معلق بالمساجد كذلك امرأة، والمرأة التي قلبها معلق بالمساجد يشملها. ومعنى قلبه معلق بالمساجد أنه يهتم بالصلوات بقلبه، يهتم بها بقلبه حتى يأتي إلى المسجد. وليس المعنى أنه لا أحد من المسجد، لا، بل لا يشرع له جلوس في المسجد وتعطيل الواجبات والمصالح، ويجلس في المسجد ويعطل المصالح ولا يطلب الرزق له ولأهله. المراد أنه يعتني بها بقلبه ويهتم بها إذا حتى ويكون عنده انتباه وعناية واهتمام، فإذا جاء في الصلاة أقبل على الصلاة، كما قيل في قول الله عز وجل: رجال لا تهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال كانوا يبيعون ويشترون، ولكن إذا كان أحد كان يبيع ويشتري سمع قول من حي على الصلاة وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة. وإذا جلس في بعض الأحيان ينتظر الصلاة بين الغشائين هذا نور على الله. ورجل يتحابى في الله يجتمع عليه وتفرق عليه، يتحابى في الله حب أحدهم الآخر ولو كان بعيدين، ولو كان أحدهم عربي والآخر عجم، يتحابى من أجل الله لا من أجل المصالح الدنيوية، ليس بينهما نسب ولا تجارة ولا صناعة ولا شركة، إنما أحب كل واحد من الآخر لكونه مستقيم على طاعة الله. وكذلك المرأتان إذا تحابتا في الله فالحكم فلهم هذا الفضل. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، دعت إلى فاحشة إلى الزنا، ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله. انظر يعني الأصل الفاسق اللي يطلب المرأة يفعل بها فاحشة، هذه اللي دعت، وأيضا ذات جمال ليست دميمة خلقه، ذات منصب شرف حسب ونسب وجمال وهي الداعية، ومع ذلك يقول إني أخاف الله، هذا يدل على قوة الإيمان في قلبه. وكذلك المرأة إذا دعا رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله فلها هذا الفضل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ثم تنفق يمينه، وكذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم الشمال ثم تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه بالدمع من خشية الله، خاليا ليس عنده أحد، بخلاف ما إذا ذكر الله عند الناس فاضت عيناه قد يكون هذا رياء، يكون هذا رياء كان عند الناس، لكن هذا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله. وكذلك المرأة إذا ذكرت الله خالية ففاضت عيناها فلا هذا الأجر. وكل أحد عليها أن يحرص أن يكون قد اجتمع في ستة أوصاف أو سبعة أوصاف، يكون من المتحابين، يكون مثلا من المتحابين في الله، يكون متعد عن الفواحش، يتصدق بصدقة السر، يذكر الله خاليا، يكون قلبه معلق بالمساجد. والشاهد قوله حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمين، هذا الشاهد يتفرج له، وهي أن الصدقة تكون باليمين وكذا الأخذ والإعطاء. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال
نعم المراد يعني من شدة الإخفاء، من شدة الإخفاء مبالغة في الإخفاء. نعم نعم هو معلوم أن الشمال هو العلم يكون بالقلب، لكن المراد المبالغة في الإخفاء يعني. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها.
وهذا والله أعلم يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، وفي زمن المهدي حيث يفيض المال، وفي أزمان أخرى في الحديث الحث والمبادرة والصدقة قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجد فيه من يقول الصدقة. نعم.
باب من أبر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
طيب باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. ثم ذكر الحديث، الحديث مفسر للترجمة، الحديث مفسر للترجمة لأن كل من الخازن والخادم والمرأة أمين، كل من الخادم خازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا، فلهذا جعل الحديث مفسر للترجمة. وقوله وهو أحد المتصدقين، هو أحد المتصدقين يعني أحد المتصدقين يعني هو الخادم مصدق وصاحب المال مصدق، وروي أحد المتصدقين هو الجمع، أحد المتصدقين يعني أنه واحد من المتصدقين الكثيرين أحدهم، وأحد المتصدقين يعني صاحب المال وهو كل منهم مصدق، المصدق الأول صاحب المال والمصدق الثاني الخادم. قولوا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. فيه ساعة فضل الله وإحسان إلى عباده، وفيه أن الله يثيب ويأجر ويثيب ثلاثة في الصدقة، الزوج والزوجة والخادم، الزوج لأنه الذي كسب، والزوجة لأنها هي التي تناول تعطي الخادم، والخادم لأنه يناول المسكين، والخازن المراد به الذي وكل إليه حفظ المال، الذي يوكل إليه حفظ الطعام والمال ويؤتمن عليه سواء كان أجيرا أو خادما له الأجر إذا أدى، إذا أدى ما أمر به. إن بعض الخدام بعض الخزان بعض الخزان يؤذي ولا يعطي ما أمر به بنفس سمحة، لكن إذا أدى ونفذ ما أمره به وليه بسمح النفس نفس سمحة ولم يؤذي الفقير فله الأجر.
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. حدثنا
نعم هذه الترجمة والمؤلف رحمه الله باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني ما يتصدق إلا الغني، أما الفقير الذي ليس عنده إلا ما يكفي أهله وأولاده فلا يصدق، بل ينفق على نفسه وأولاده لأن أولاده مقدمون ومن تزمه نفقتهم هم أولى الناس ببره، والصدقة عليهم مضاعفة، ولا يصدق على الأباعد إلا بعد أن يتصدق إلا بعد أن يقضي حاجة الأقارب، هو يصدق على نفسه وعلى أولاده ويقوم بحوائج المنفق عليهم، فإذا فضل شيء تصدق به يعني على الباعد، أما أن يصدق على الأباعد ويترك أولاده يتكففون الناس ويحتاجون ويسألون الناس فهذا ليس له، هذا مع الترجمة. ولهذا قال باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وهذا لفظ حديث ذكره بعد هذا يقول بخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن غنى، والمراد بالغنى ما زاد عن نفقة الأولاد والأهل، ما زاد عن نفقة الأهل والأولاد ومن تزم نفقتهم من الأولاد والزوجة والوالد والوالدة إذا كانوا عنده والخادم والدواب الذي عنده والحيوانات والطيور ينفق عليهم وبقي عنده شيء هذا يعتبر غنى صدق على الأباحث. أما أن تصدق ويخل بواجبات هؤلاء فليس له ذلك. ولهذا قال المؤلف ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه. يعني كيف يتصدق الإنسان وهو محتاج؟ يتصدق ثم يبدأ ثم بعد ذلك يذهب يشحذ الناس ما يصير. صدق على نفسك أول أو يتصدق ويترك أولاده يسألون الناس. من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فإنه يقول المؤلف مردود عليه صدقة مردود عليه الدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. يقول ليس الإنسان يتصدق وعليه دين أول شيء تقضي الدين ثم تصدق أو يعتق عنده عبيد يعتقهم ولا تعتق العبيد بيع العبيد وقضي الدين فإذا قضى الدين أعتق أو الهبة يتهب المال وأنت عليك دين ليس لك ذلك لذلك أن تقضي الدين ثم تهب. أما أن تهب بعض أموالك تصدق وتعتق وتبقى الديون ديون الناس في ذمتك ليس لك ذلك. ولهذا قال من تصدق وهو محتاج وأهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه يعني مردود عليه. إذا تصدق أو أعتق أو وهب وعليه دين لم يقضى أو أهله محتاجون يرد عليه. ليس له أن يسلف أموال الناس ليس له أن يسلف أموال الناس إذا كان عليه دين يسلف أموال الناس بالصدقة والعتق والهبة ليس له ذلك يؤدي حقوق الناس هو. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله فلا رواه البخاري أسهل في موضع الآخر. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله من أخذ أول الحديث من أخذ أموال يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول المؤلف إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. إلا أن يكون معروف بالصبر عند الصبر واحتساب ويتصدق بجميع ماله ويصبر ولا يشحل الناس لا بأس كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله يعني بجميع ماله. لما تسابق عمر وأبو بكر رضي الله عنه حينما حسب النبي الصدقة جاء أبو بكر بجميع ماله ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت الأهل قال أبقيت لهم الله ورسوله. وقال عمر ما أبقيت عليه قال أبقيت لهم نصف ماله. قال عمر لا أسابقك بعد اليوم أبدا. قال إن أبو بكر رضي الله عنه يصبر عنده صبر وأيضا له كسب يومي يستطيع يكسب كل يوم ما يكفي لنفسه ولأهله. إذا كان عنده استطاعة يصبر عنده تحمل وله كسب يومي يقوم بحاجته فلا بأس. أما إذا كان ما عنده استطاعة وليس له كسب يومي لا ليس له أن يكسب أمواله بل يبقي ما يحتاج إليه. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين الأنصار آثر المهاجرين رضي الله عنهم. لما قدم المهاجرون إلى مكة إلى مكة إلى المدينة هاجروا تركوا أهلهم وأولادهم آثرهم الأنصار وقسموهم أموالهم ونساء. من كان عنده زوجتان يطلق واحدة وتعتد وإذا خذ العدة تزوجها أخوه المهاجر ويقسم له نصف ماله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. استدل به المؤلف على أنه ليس الإنسان أن ينفق ويتصدق ويترك الديون عليه وأولاده هذا من إضاعة المال. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة يكون عليه ديون ويضيع أموال الناس ويتعلل عند الصدقة ليس له ذلك. أولا يقضي الدين ثم يتصدق ليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. صدقة إلى الله يعني صدق بها لوجه الله تقرب إليه وإلى رسوله يعني يتصرف فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لم يأذن لكعب أن يصدق بجميع ماله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا فيه الرد على أبي ذر رضي الله عنه الذي يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته. قال فيه أمسك عليك بعض مالك ولم يقل تصدق بجميع مالك كله. قال فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. سهم الله أصاب بخيبر أرض ألقاها مال الله. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون الإنسان إذا تصدق ومحتاج وأهل محتاج أنه رد عليه ورد عليه، يعني يرى أنه يعني ليس له ذلك، يكون محجور عليه. والصحيح أنه لا يحجر عليه إذا كان رشيدا ويستطيع أن يكتسب ليسدد الدين، إذا كان رشيد ويستطيع أن يكتسب ليسدد الدين فلا يحجر عليه، هذا هو الصواب. لكن إذا كان مو رشيد سفيه أو لا يستطيع أن يسدد الدين هذا يحجر عليه حتى يؤدي أموال الناس، لكن ينبغي لا يحجر عليه إلا بعد النظر والتأمل والتأكد من قبل المحكمة وأنه لا وفاء لدينه. أما إذا كان يستطيع أن يفي ويكسب كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لفلسه لما أفلس وطلب غرماؤه ديونهم حجر عليه لمصلحة غرمائه. وقوله هو رد عليه يعني يبغى يكون رد عليه بعد حجر الحاكم، إذا حجر الحاكم عليه رد لا قبل على الصحيح كما يفيد إطلاق المصنف. ينبغي أن نقيد أن هذا يكون رد عليه بعد حجر الحاكم عليه، إذا حجر الحاكم عليه يرد. نعم نعم. لا الشيء القليل ما يضر ما يعسر. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.
نعم، وابدأ بمن تعول لمن تلزمك نفقتهم من تفق عليهم وتعولهم من أولاد وأقارب، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والمراد ظهر غنى ما زاد على الحاجة، ما زاد على الحاجة فهذا ولا يعتبر غنى، هذا صدق هذا الأفضل، أفضل الصدقة ما زاد عن حاجتي وحاجتي أولاد. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تنفق عليهم. ويجمع بين هذا الحديث وحديث أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، لأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته. صدق النبي في الحديث الآخر أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، المقل يعني ماله قليل، إذا صدق من المال القليل هذا أفضل. وهنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يجمع بينهما بأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته، لكن جهد المقل ماله قليل، كان يكون عنده درهمان فيصدق بدرهم ويبقي درهم هو لأهله، هذا جهد المقل. وما كان عن ظهر غنى ماله كثير، كان يكون عنده آلاف فيتصدق بألف من هذه الآلاف ولا يزال تساوي مثل الأجر والثواب. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا.
نعم، هذا الحديث حديث حكيم بن حزام قال له النبي اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وأول حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثلاث مرات، ثم قال ثم نصح النبي نصيحة وذلك، ثم قال له النبي يا حكيم إن المال حضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذ بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن يستغني يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فانتفع حاكم بن حزام رضي الله عنه بهذه النصيحة فقال والذي بعدك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا حتى ألقى الله، يعني لا أنقصه شيء من ماله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو بكر ليعطيه حقه من الفيء فرفض وامتنع قال لا أريده. ثم لما توفي أبو بكر تولى عمر دعاه ليعطيه حقه من بيت المال فلم يأخذ، انتفع بالنصيحة. فأشهد عليه عمر وقال أيها الناس أشهدكم على حكيم أعطيه نصيبه الفيء من الفيء الذي قسم الله له فيأبى. فلم يرزع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبدا، انتفع بالنصيحة. فسأل النبي ثلاث مرات فلما نصح استفاد ولم يأخذ من أحد شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول اليد العليا هي اليد المعطية والموفقة، يد الغني، ويد السفلى هي يد الفقير الآخر، السفلى هي الآخر يد الفقير، والعليا يد الغني. وابدأ بمن تعول، يعني بمن تلزمك نفقتهم وعولهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر الغناء، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله عز وجل من جنس العمل. من استعف جعل الله العفة في قلبه، ومن استغنى أغناه الله وجعل القناعة والغنى في قلبه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. يعني ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الأموال والأمتعة والعقارات. بعض الناس عنده آلاف مؤلفة وعنده أراضي وعقار، لكن فقير القلب والعياذ بالله، فقير القلب، لا يزال يشح في الواجبات، ولا يزال قلبه يتلهف ويطلب ويجمع المال من حلال وحرام. وإذا حصل نقص أو كساد في التجارة تجده يحصل له ندم، يحصل له حزن وتألم، ولا ينام الليل، فهو فقير القلب والعياذ بالله. وبعض الناس أعطاه الله القناعة، رزقه الله القناعة، فتجده عنده قناعة ورضا وطمأنينة، مرتاح البال، قنوع بما أعطاه الله، ولو كان عنده إلا قليل لكنه راضي. ولهذا جاء في الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتاه. رواه مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، الكفاف الذي يكفي ويسد حاجته، لا يحتاج إلى أحد، ولا وليس عنده مال كثير يؤذيه، هذا الكفاف ما يكفي. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتاه. فالغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. بعض الناس فقير ولو عنده الملايين، بعض الناس غني القلب ولو عنده قليل. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة.
نعم، اليد العليا هي المنفقة، هي يد الغني، والسفلى هي السائلة التي تأخذ، يد الفقير. نعم. وفيه حث على التكسب حتى تكون يد لسند العليا، حتى على التكسب كسب المال من وجوه المشروعة حتى يتصدق، وتكون يده يد العليا ولا تكون يده يد سفلى آخر. نعم.
باب المنان بما أعطى، لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.
نعم، هذا الترجمة فيها حكم صدقة المنان، وأن صدقته باطلة المنان، وكذلك المؤلي. والمنان كان يقول: أعطيتك وأعطيتك، يمن على الفقير: أنا أعطيك كذا وأنا دائما أعطيك، وأنت كذا وأنت لئيم وأنا دائما أعطيك، ولكن ما ترى المعروف، يمن عليه. والأذى يكون بالقول وبالفعل، وكلاهما مبطل الصدقة، المن والأذى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترك وصلى لا يقدر على شيء ما كسب، مثل الحجر الأملس إذا كان عليه تراب ثم أصابه مطر شديد، هل يبقى؟ ما يبقى شيء. فكذلك المن والأذى يبطل الصدقة. ومناسبة الآية ترجمة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أن النفق في سبيل الله لما كان المان بها مذموما كان ذم المعطى في غيرهم باب أولى. إذا كان الذي ينفق في سبيل الله ومذموم إذا من بذلك، فغير النفق في سبيل الله باب أولى. ذكر القرطبي رحمه الله يقول: إن المن غالبا يقع من البخيل والمعجب بنفسه، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسه. والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان أفضل منه في نفس الأمر. قال وموجب ذلك كلها الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخر لما يترتب له من الفوائد. والشارح يقول إن لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث، قوله حديث أخرجه مسلم بلفظ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسفل إزارة والمنان بما أعطى والمنفق صيعته بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة متوعدون عليهم وعيد شديد، منهم المنان بما أعطى وترتيب الكبائر، المسفل إزارة ليزل إزارة تحت الكعب، والمنان بما أعطى والمنفق صيعته بالحلف الكاذب. وفي الحديث الآخر عند مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي الحديث الآخر في مسلم أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يعني عنده ماء فاضل في البرية كما الأمطار ثم يمنع منه المرار من السبيل الذي يمر. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله فقد اشترها بكذا وهو كاذب. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه وفى وإلا أعطيه لم يفي. وفي الحديث الآخر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت فبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته.
نعم. والتبر سبيكة من الذهب لم تضرب، قطعة من الذهب لم تضرب، يعني ما ضربت دراهم ولا دنانير، قال لها تبر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فكان الناس تعجبوا من سرعته، لأن بعض العادة يجلس تاهى بعض الشيء، هنا قام سريعا. فسئل عن ذلك فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة يعني قطعة فكرهت أن أبيته فقسمته. في الحديث المبادرة في فعل الخيرات والمسابقة والتنافس في الخيرات وعدم التأخير قبل أن تعرف العوارض، الموت أو ذهاب المال أو عدم وجود من يقبل الصدقة. وفي أن الزكاة تخرج من الذهب ولو لم يضرب. نعم.
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. حدثنا
نعم. وهذه الترجمة فيها التحريض على الصدقة، يعني الحظ على الصدقة هو الشفاعة فيها، من يشفع يعني يكون يشفع عند من عند صاحب المال يأتي إليه ويقول يا فلان لو تصدقت المشروع الفلاني أو المشروع الفلاني إنفاق على في المسجد أو في مدرسة تحفيظ القرآن أو إنفاق على طلبة العلم أو على فقراء أو على مساكين أو رباط خيري، يشفع عند الغني ويشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه، كله أجر الشافع حيث نبه هذا الغني نبه على هذا المشروع الخيري وأتى إليه وحظ على الصدقة. واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، في دليل على أن صلاة العيد ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، ما يصلى قبلها ولا بعدها، لأنه صلى في الصحراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء والصحراء ليس لها حكم المسجد، إذا جاء جالس يصلي ركعتين ولا يصلى بعدها. أما إذا كانت المسجد فإنه إذا دخل يصلي تحية المسجد، لكن الصلاة السنة في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء قريبة من البلد. ولهذا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعده. كذلك بعض الناس إذا صلى في الاستسقاء أو العيد في المسجد تجده إذا انتهى من الصلاة قام بعض الناس يصلي الضحى. الأولى ترك، لأن هذا يشبه كأنه صلى بعد صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء. إذا صلي الضحى يذهب إلى البيت صلي في البيت الضحى، أما تصلي في المسجد لا ينبغي. أولا هذا أقرب إلى الإخلاص في البيت، وهذا هو السنة أيضا. وثانيا أنك تصلي بعد العيد أو بعد الاستسقاء كأنك جعلت صلاة الاستسقاء وصلاة بعدها، كأنك جعلتها لا نافلة، كأنها سنة لها. بعض الناس اللي يحبون الخير وهم عوام تجد إذا صلى الاستسقاء يصلي ركعتين ثلاث وأربع وست وثمان ويستمر. الأولى أن يكون هذا في البيت ما يكون في المسجد. ولهذا صلى النبي يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعده. ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، هذا هو الشاهد. وعظهن هذا في الحق، حظهن على الصبر وفي شفاعة، فجعلت المرأة تلقي القلب، القلب بضم القاف وسكون اللام، السوار، السوار الذي في اليد لا سورة، القلب، والخرص بضم المعجمة وسكون الرأي للحلقة، الخرص التي تكون في الأذن. جعلت المرأة تصدق، طلع السوار صدق، تضع في بلال قد بسط ثوبه. لما حظه مع الصدقة صارت المرأة واحد يطلع الخاتم تلقيه، واحد يطلع الخرص من أذنها تلقيه، واحد يطلع السوار تلقيه. ويدل على المرأة لا تصدق من مالها إذا كانت رشيدة ولو لم تستأذن زوجها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا أحد امرأة عطية له بين زوجها فهو حديث شاذ عند أهل العلم، ضعيف يخالف الأحاديث الصحيحة، كحديث ميمونة عند مسلم أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يومها أشعرت أني اعتقت وليدتي، فاعتقت عبدا لها شأن، فلم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما عندك إلا وطيت يا أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم يقل لماذا لم تستأذنين. دل على المرأة الرشيدة لا تتصرف في مالها، لكن إذا استأذن زوجها من باب حسن العشرة وطيب النفس هذا طيب حسن، لكن لا تتصرف في مالها ما دامت رشيدة. ولهذا فإن النساء صار كل واحدة لتلقي القرط ولتلقي الخاتم ولتلقي الخرص، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن أزواجهم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة
أبو بردة
قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا
أبو بردة كنيته جده أبو بردة. نعم.
قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء.
هذا اشفعوا هذا شهد الشطر الثاني من الترجمة، قال باب تحرير الصدقة والشفاعة. هذا الشفاعة، الشفاعة بأن يتكلم بما يعلمه عن السائل وصاحب الحاجة، فإن ذلك يشجع المشفوع عنده خصوصا إذا لم يعرفه. إذا جاء إنسان يسأل حاجة أو له حاجة وأن تعرفه تأتي وتقول أنا فلان أعرف هذا، أعرف أنه محتاج، أعرف أنه فقير، أو تأتي تقول أنا أعرف أن هذا يعني يجمع تبرعات ومعروف بالخير. هذه الشفاعة، الشفاعة معناها في اللغة ضم شيء إلى شيء، فأنت تضم صوتك إلى صوت السائل. جاء إنسان وقال لك أنا فقير ومحتاج، فأنت تجي للمحتاج لصاحب المحسن وتقول أنا أعرف، ضميت صوتك إلى صوته فصار صوته شفعا بعد أن كان وترا. هذا الشفع. أو إنسان يجمع التبرعات وقال عندنا مشروع خيري وكذا، وأنت تعرفه ثم جئت أنا أعرف أن هذا الشخص يجمع تبرعات من معروف بالخير وأنا أعرف المشروع، فانضمت صوتك إلى صوته يشفعوا تؤجروا أنت مأجور، ويقبل الله على لسان نبيه ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء سائل يقول لي يعرف يعني يتكلم يشفعوا له، اللي يعرف يتكلم بما يعرف، يشفعوا تؤجروا ويقبل الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا من المعروف، هو الإنسان يشفع يتكلم بما يعلمه. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك.
نعم، هذا فيه الحث على الصدقة وعدم الإمساك، وفيها أن الجزاء من جنس العمل. لا توكي يعني لا تمسكي، وكاء على الوكاء، والوكاء هو الرباط، كان يكون الإنسان يأتي بالكيس الذي فيه النقود ويوكي ويربطه بالرباط حتى لا يأخذ منه شيء. ولا تحصي فيحصي الله عليك، الإحصاء معرفة عد ما مضى ومعرفة قدره، يعني لا تدقق الحساب، لا تدقق الحساب، والإحصاء عد ما مضى، عد ما مضى ومعرفة قدره. إذا كان الإنسان يعد ما مضى ويحسب فإن ذلك تثبت على الصدقة، ولا تصدق ويسأل الله الخلف ولا يعد ما مضى، لا تنظر إلى ما تعدد كان يعني تصدق في كذا وتصدق في كذا، صدق 50 60 70، هذا إذا أحصى لا تحصي فيحصي الله عليك، الجزاء من جنس العمل. لا توكي فيوكي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك. الإكاء هو الإمساك، وأصله أن الإنسان يربط الوعاء الذي فيه الدراهم بالرباط بالكيك حتى لا يخرج منه شيئا، والإحصاء يعني حد ما مضى ومعرفة قدره، وما لا تدقق الحساب. أنفقي في اللفظ الآخر، أنفقي انفحي انفحي وانضحي ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من أنفق خلف الله عليه، ومن أوفى أوفى الله عليه، ومن عد ودقق دقق الله عليه، ولا حول ولا قوة. الجزاء من جنس العمل. فأصل الوكاء شد الوعاء بالرباط. نعم.
باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا
من ذلك أن عائشة رضي الله عنها عن العد قالت كان عندها شطر من شعير في رأسها، تقول وكنت آكل منه ولا ينتهي، استمريت مدة يبارك الله فيك، فكلته جئت مرة وكلته، فلما كلته فل انتهى، لما كالته وعدته كالت 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 شوف كم يأتي صاع ولا صاعين ولا ثلاث، فلما كالته فل انتهى. في الأول تأخذ منه مدة طويلة ومستمر باقي على حاله، فلما عدت وكالت انتهى. نعم. نعم 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 اشفعوا تؤجر، أنت الشافع له أجره، له أجره، ويقبل الله ما قدر الله سيأتي، مقدر الله لهذا الرجل خير أنه يقبل الشفاعة حصل له أجر، وإن لم يقبل فأنت حصل لك أجر الشفاعة. نعم.
باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك،
فيوعي الله عليك،
فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت.
نعم، وهذا فيه الصدقة فيما استطاع، يعني بقدر الاستطاعة وعلى قدر الحال. ذكر في أحد الأسماء نجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي لا تمسكي فيمسك الله عليك، الجزاء من جنس العمل. ارضخي ما استطعت، يعني انفقي قدر الحاجة قدر الاستطاعة، ارضخي وفي الأرض انفحي وفي انضحي انفحي وانضحي وارضخي، المعنى واحد، يعني صدق بما تيسر، ارضخي فيما استطاع، الفعل السببية، والفعل بعدها منصوب بأن مضارع، لا توعي فيوعي فيوعي الله عليك، لا أن يوعي الله عليك، ارضخي بقدر ما استطعت هذا الشهر، يعني تصدق بقدر الاستطاعة، قدر الحاجة، لا يقصر الإنسان على نفسه ولا على أولاده ولا من ينفق، وما تدع ذلك يتصدق ما استطاع ولو بالقليل. في الحديث الآخر درهم سبق ألف درهم، درهم سبق ألف درهم، هذا رجل عنده درهمان، درهم يكفيه لأهله أنفقه عليه، ودرهم أنفقه أنفق نصف ماله، وهذا رجل أنفق ألف درهم عنده آلاف ما يضره، لكن الأول أنفق نصف ماله درهم، هذا نصف ماله، والثاني أنفق ألف من آلاف، فسبق درهم ألف درهم، فهذا الذي يرضخ وينفق مصر ولو بقدر استطاعت له أجره، قد يسبق قد يزيد على أجره من عند من ينفق الآلاف. وهذا يختلف باختلاف النية وما قام بالقلب من حقائق الإيمان، وكذلك على حسب التحري، تحري وضعها في المحل اللائق بها واللي هو أشد حاجة، والزمان والمكان المناسب، تختلف يختلف الأجر والثواب ويعظم حسب الصدقة ومكانها وزمانها ونية المتصدق وتحريه. نعم. سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة تكفر الخطيئة.
باب
الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده، في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
نعم، هذا الباب معقود في بيان أن الصدقة تكفر الخطايا، وجزم المؤلف بالحكم لوضوح الدليل، وذكر حديث حذيفة أن عمر قال له: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، يعني عندك جزم جازم بهذا الشيء، وذلك لأن حذيفة متأكد، يعني للتأكد. فكيف قال؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني ما يحصل من النزاع والخصام بين الإنسان وبين أهله وولده، يحصل كلام أحيانا بين الإنسان وبين ولده وبين أهله، يحصل كلام يطول بينه وبين جاره، هذا يسمى فتنة، فتنة الرجل، وكذلك فتنته في أهله، في المال، يكونه ينشغل بعض الأحيان بماله المباح، هذه الخطيئة تكفرها الصدقة والصلاة والمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا صدق الإنسان بصدقة، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، صلى، كفر الله الفتنة التي تكون بينه وبين أهله، خصوم النزاع اللي يحصل بينه وبين أهله، الكلام الذي يكون بينه وبين ولده وبين زوجته وبين جاره وبينه وبين خادمه, وكذلك أيضا وبين ما يكون بعض أصحابه, لأن الإنسان لا يخلو من شيء من هذا. يغضب الإنسان, يطول الكلام بينه وبين شخص ولو لم يكن في سب ولا شتاب, هذا من فضل الله تعالى وإحسانه أنها تكفر على الإنسان صلاته وصومه وصدقته وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فلما قال حذيفة عمر لهذا: ليس هذه أريد, ولكني أريد التي تموج كموج البحر, أريد الفتنة التي كموج البحر, ما أريد الفتنة التي تكون الكلام الذي يطول بين الإنسان وبين أهله, هذا سهل, لكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر, فتنة الحروب, فتنة الشهوات, فتنة الشبهات, الفتنة العظيمة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة بن عمر: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس, أنت سالم منها, ما تكون لبعدك يعني. ليس عليك بها يا أمير المؤمنين أنك لا تكون لبعدك, بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر لحذيفة: فيكسر الباب ويفتح؟ بينه وبينها باب, هل الباب يفتح ولا يكسر أو يكسر؟ قال: قلت لا, بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.